بشر الهدى حتى علت أركانه فهم أسود المصطفى ورجاله نشر الهدى حتى علت أركانه تغشاهم من ربهم رحماته
والملتقى بعد الدنا جناته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب في أي مكان كنتم، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب معي في الاستوديو مع برنامجي وبرنامجكم وبرنامج الإخوة المشاهدين حياة الصالحين. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحلقتنا في برنامجنا في هذا اليوم حياة الصالحين أن سنتحدث بعون الله سبحانه وتعالى وتيسيره وتوفيقه عن الصالح أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقبل أن ندلف إلى حياة أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أهديكم هذه الهدية النبوية التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة كان له جزاء عظيم. هل يذكر أحد منكم ما جزاؤه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة ما جزاؤه؟ تفضل أسامة.
طيب وإن كانت مثل زبد.
أحسنت. حط الله عز وجل عنه خطاياه حتى وإن كانت مثل زبد البحر. أعيده مرة ثانية أيها الأحباب وكذلك للمشاهدين والمشاهدات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه حتى وإن كانت مثل زبد البحر، يعني حتى وإن كانت كثيرة. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى يتيحها لنا، ييسرها لنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هو الذي ليس عنده خطأ؟ هل يصح يا أحبابي أن يأتي إنسان ويرفع يده ويقول أنا ليس عندي خطأ؟ يمكن أن يوجد بيننا من ليس عنده خطأ؟ ها؟ يوجد؟ من ليس عنده خطأ ما يوجد أبدا. طيب من الصحابة؟ حتى من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هذا عنده خطأ في نفسه، وهذا عنده خطأ مع أمه، وهذا عنده خطأ مع زوجته، وهذا عنده خطأ من خلال التدخين، هذا عنده خطأ من خلال شرب الخمر، هذا عنده خطأ من خلال سماع الأغاني، هذا عنده خطأ عظيم من خلال ارتكاب المحرمات وغشيان الشناعات من خلال الزنا، هذا عنده خطأ من خلال ظلم الناس ومن خلال ظلم الناس وأخذ حقوقهم، هذا عنده خطأ من خلال الغيبة والنميمة والسب والتجسس على الناس. كل عنده خطأ، وليس من الضرورة أن أفصل لكم في أخطائي أو أن تفصلوا لي في أخطائكم. المهم أن نتفق على شيء اسمه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والبحث عن مجالات تكفير الذنوب. ومن هذه المجالات الذكر، ومن هذا الذكر هو قول الإنسان سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حط الله عز وجل عنه خطاياه حتى وإن كانت مثل زبد البحر. أما الذنوب الكبيرة فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها. أهل العلم يقولون إن مثل هذه الأحاديث إنما هي على الصغائر، أما الكبائر فعلى الإنسان أن يتوب منها، أن يتوب منها. وقبل أن أشرح لكم باختصار سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أرى أسامة رفع يده. تفضل.
قد يسأل سائل شيخ خالد،
جيد،
ما معنى زبد البحر؟
زبد البحر زبد البحر هو الذي يقذف به البحر، هو هذا البياض الذي يراه الإنسان في نهاية الشواطئ، فيتكون عند شاطئ البحر وهو كثير ومتكرر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا على الكثرة بزبد البحر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، عفوا، سبحان الله وبحمده 100 مرة، التسبيح بمعنى التنزيه، يعني تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به. فمثلا هل الله عز وجل ينام؟ أجيبه عبد الله، هل الله ينام؟
لا
الله لا لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن أنا أقول سبحان الله، أنزه الله سبحانه وتعالى عن أن ينام، هل الله عز وجل يظلم؟ ما تقول يا أسامة؟
حاشا لله،
حاشا لله أن يظلم. والله عز وجل يقول إن الله لا يظلم الناس شيئا، فأنا أسبح الله يعني أنزه الله عن أن يظلم. هل الله عز وجل يعبث في هذا الوجود يخلق شيئا بدون فائدة بدون حكمة؟ لا، فأنا أقول سبحان الله أنزه الله سبحانه وتعالى. طيب سبحان الله وبحمده يعني سبحان الله والحمد لله، فالله سبحانه وتعالى محمود على أسمائه ومحمود على صفاته ومحمود على أفعاله ومحمود على آلائه ونعمه التي ينزلها على خلقه. ثم بعد ذلك ندخل في حياة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وارتضينا أن يكون عنوان لقائنا أيها الأحباب أنس بن مالك الخادم الإمام. وأنا أسألكم هذا السؤال، لماذا قلنا عن أنس بن مالك الخادم؟ تفضل يا أحمد أخذ الميكروفون.
خدم الرسول صلى الله عليه وسلم.
أحسنت، لأنه خدم أشرف خلق الله سبحانه وتعالى وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلنا بعد كلمة الخادم الإمام لأنه بسبب خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم أصبح إماما. نعم، يعني ارتفعت قيمة أنس، شرف أنس، شأو أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند الناس وعند الله سبحانه وتعالى قبل ذلك، لأنه خدم من؟ خدم النبي صلى الله عليه وسلم، خدم خير من وطئ على وجه هذه البسيطة، خدم خير من أنجبت النساء وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أنسا ليفتخر بخدمته للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم هو الإمام، ولست أنا الذي أقرر أن أنسا هو الإمام، إنما هم أهل العلم، بل الصحابة كلهم أئمة، فما بالك بمن اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث معه ولامست يده يده وأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وثبت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله عز وجل. أنس بن مالك يقول عنه الإمام الذهبي الإمام المفتي المحدث المقرئ راوية الإسلام، وفعلا أنس بن مالك ممن أكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ويقول إن أنس بن مالك من مناقبه من ميزاته أنه شهد بيعة الشجرة، شهد بيعة الشجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن جميع من بايع تحت الشجرة، يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أبدا أحد من الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة. فهذه منقبة عظيمة يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمه أم سليم، ويقال عن أمه ذاك اللقب وهو الرميصاء أو الغميصاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر في الحديث الذي يرويه أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت امرأة فقلت من هذه؟ فقالوا لي هي الرميصاء أم أنس ابن مالك. إذن أمه امرأة مبشرة بالجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصحح، يقول دخلت الجنة فسمعت خشفة أو خشفة بالتسكين. وما الخشفة؟ هي صوت، ارفع صوتك بالميكروفون، صوت إيش الخشفة؟
حركة النعال.
أحسنت، صوت النعال، صوت الإنسان الماشي. فقلت ما هذا الصوت أو لمن هذا الصوت؟ فقالوا لي إن هذا صوت الرميصاء أو الغميصاء في الجنة. وهذه دلالة على أن أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنها وأرضاها من أهل جنات النعيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة فرح الناس به فرحا عظيما، وما لهم لا يفرحون، ها هم الناس الآن يفرحون في البلاد العربية والإسلامية والغربية أن المطرب الفلاني زارهم فينتظرونه في المطار ويشيعونه إلى المسرح الذي سيرقص فيه أو سيغني فيه. أما الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فكانوا يفرحون فرحا مختلفا، لأن الذي جاءهم لا زائرا فقط بل سيسكن معهم ويفون معهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان هؤلاء أهلا لأن يفرحوا فلا شك أن الأنصار أولى بأن يفرحوا والذي قدم عليهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. أم سليم أم أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه امرأة ذكية، امرأة مستغلة مستثمرة للفرص، امرأة محبة للخير لها ولأولادها، ومقدرة ومعظمة ومبجلة للنبي صلى الله عليه وسلم. أم أنس رضي الله تعالى عنها وأرضاها من حين أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم نادت ولدها أنس وأخذته بيده وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنس ما زال غلاما صغيرا. كم عمره؟ 10 سنوات. أحسنت يا عبد الله، عمره 10 سنوات. فذهبت به فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت: يا رسول الله، هذا أنس بن مالك خادمك، أو قالت: هذا أنس بن مالك خويدمك يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث دعوات، فقال له: اللهم أطل عمره وكثر أولاده، قال: اللهم أطل عمره وكثر أولاده وكثر ماله وبارك له فيما أعطيته. وورد في بعض الروايات أنه قال: اللهم كثر ولده وماله وأدخله الجنة. فيقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله إن مالي لكثير. حتى ذكروا إن مزارعه تنتج ماذا يا محمد؟ تنتج الثمر كم مرة؟ مرتين في السنة، مرتين في السنة. قال: وإن ولدي لكثير، حتى إن ولدي وولد ولدي ليتعادون نحو 100، وهذا عدد كثير. وفعلا طال عمره، فلم يتوفى رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا في سنة 93 من الهجرة، في سنة 93 من الهجرة. فيقول أنس: دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، فرأيت ثنتين، يقول: وإني لأرجو الثالثة. ما هي الثالثة؟ هي دخوله إلى الجنة، هي دخوله إلى الجنة. وهنا يحسن التنبيه يا أحبابي إلى مسألة. الكثير يتصور أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو آخر الصحابة موتا، وصحيح أن أنس تأخرت وفاته فتوفي سنة 93 في البصرة، لكن نقول إن أنس بن مالك هو آخر من توفي من الصحابة في البصرة. أما آخر من توفي من الصحابة على الإطلاق فهو من يعرف منكم وأعطيه جائزة، من يعرف منكم وأعطيه جائزة، إذا عرفت سأعطيك جائزة. تفضل يا عبد الله، من هو آخر من توفي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟
أنا ما أعرف اسمه، أعرف قصته أنه ذهب مع موسى بن نصير.
من هو؟ على كل حال آخر من توفي من الصحابة هو أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي، عامر بن واثلة الليثي. هذا يقال إنه توفي سنة 110 من الهجرة، 110 من الهجرة. نعود مرة ثانية يا أحبابي، أنس بن مالك جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنوات ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره أنس كم؟ أعطي الميكروفون تفضل.
20 سنة.
أحسنت، وعمره أنس 20 سنة تقريبا. إذن خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، خدمة من أعظم الخدمة وأجل الخدمة وألطف الخدمة، حتى إنه يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله العظيم خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، والله ما قال لي أف قط، وما قال لي في شيء عملته لما عملته، ولا في شيء لم أعمله لما لم تعمل. طيب هذا مدح لأنس وإلا مدح للنبي صلى الله عليه وسلم؟ من يقول منكم هذا مدح لمن؟ أخ الميكروفون مباشرة من حين
للنبي صلى الله عليه وسلم.
هل في رأي آخر؟ الصحيح أنه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم ومدح لأنس. يعني أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كأنه يقول: أنا في حياتي مع النبي صلى الله عليه وسلم ما أخطأت أبدا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف علي. والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعنف على بعض الصحابة إذا أخطأوا، خاصة إذا أخطأوا فيما يتعلق بدين الله سبحانه وتعالى، أما إذا أخطأوا عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن هذا مدح للنبي صلى الله عليه وسلم ومدح لأنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهل كان أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في ليله وفي نهاره، يعني يبات عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، لكن أغلب الوقت لعله في النهار وبعض الليل يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في نهاية اليوم يذهب إلى بيته لينام عند أمه. والنبي صلى الله عليه وسلم عنده مجموعة من الصحابة تخدمه، فأنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع مجموعة من الصحابة اختصوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بإحضار ماذا؟ الوضوء، العصا، العنزة وهي عصا صغيرة أحيانا يضعها النبي صلى الله عليه وسلم كسترة له، أو يستتر بها إذا وضع عليها رداء عند قضاء حاجته. فكان أنس لصغر سنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يرسله إلى بعض حاجته. ومن أطرف القصص في ذلك مما يدل على أن أنس وإن كان صغيرا في سنه إلا أنه كان كبيرا في عقله، في قلبه، في إيمانه، كان ذكيا، كان شابا حذقا لطيفا مدركا لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقيها. ففي ذات مرة يقول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، يقول فأبطأت على أمي، تأخرت على أمي، فلما أتيتها قالت لي أمي أين كنت؟ لماذا تأخرت؟ فقلت يا أمي كنت في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أمه وما حاجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما الحاجة التي أرسلك النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها؟ يقول أنس فقلت لأمي إنها سر للنبي صلى الله عليه وسلم، سر ما أستطيع أن أخبرك. فقالت أمه إذن لا تخبر أحدا بسر النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أنس لتلميذه ثابت البناني رضي الله تعالى عنه وأرضاه ووالله العظيم يا ثابت لو كنت مخبرا أحدا بسر النبي صلى الله عليه وسلم لأخبرتك، يعني أريد أن أخبرك لكنه سر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخبرت أمي فأنا لا أستطيع أن أخبرك. فهذه دلالة على فطنة هذا الشاب الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل إلى وقفة أخرى مع أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى أي البلاد؟ إلى البصرة. والبصرة في الشام ولا في مصر؟ في العراق. أحسنتم، كونوا فطنين كأنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول الزهري عن أنس، والزهري من تلاميذ أنس الملازمين له، أشهر للفائدة، أشهر الملازمين لأنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثلاثة، يعني أثبت التابعين في أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثلاثة: الزهري محمد بن شهاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه، وثابت البناني، وقتادة السدوسي رحمه الله تعالى. هؤلاء أثبت التلاميذ في أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالزهري يحدث يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه دخلت على أنس بن مالك في دمشق فوجدته يبكي، فقلت ما يبكيك ما يبكيك؟ فقال أنس بن مالك إني رأيت الناس وتذكرت ما كنا عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم فأنكرت الحال الذي هم عليه، حتى في الصلاة قد غيروا، لأن خلفاء بني أمية أو بعض خلفاء بني أمية أخذ يؤخر الصلاة كثيرا. فأنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يبكي على هذا التغير، يعني لتونا افتقدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما زلنا في القرن الأول ومع ذلك الناس تغيروا، تغيروا في صلاتهم، تغيروا في كلامهم، تغيروا في لباسهم، لماذا؟ فهو يبكي تحسرا على ما كان عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا التغير. أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يبكي على التغير الذي حصل في القرن إيش؟ الأول. فماذا لو حضر أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في القرن الخامس عشر ورأى تغير الناس، ورأى من لا يصلي، ورأى التعري، ورأى الفساد، ورأى شرب الخمر، ورأى في كثير من الحالات تحكيم غير شرع الله سبحانه وتعالى، ورأى الاستخفاف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمر الناس والاستهانة بأمر الله عز وجل، يبكي أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لطراوة في قلبه ورقة في فؤاده أنه رأى هذا الاختلاف. فيا ليت شعري ماذا لو عاش أنس في عهدنا، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل، المشتكى إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح في البخاري وفي غيره: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر من إلا والذي بعده شر من. هذا في الغالب، هذا في الغالب، وإلا سيأتي في أزمان قادمة عصور هي أفضل مما كانت قبل، كالعصر الذي سيأتي في عهد عيسى عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام سيأتي في آخر الزمان ويعيش الناس في أمن وإيمان حينما يقتل المسيح الدجال، ثم بعد ذلك يعيش الناس في أمن وأمان، يخرج الله عز وجل يأجوج ومأجوج، يرغب الله عز وجل في البيت في بيت المقدس إلى الله عز وجل، يرسل الله عز وجل عليهم مرضا يموتون عن بكرة أبيهم، تنتن الأرض من رائحتهم، يرغبون إلى الله عز وجل مرة ثانية، يرسل الله عز وجل طيورا تأخذ جثث يأجوج ومأجوج إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، ثم يعيش الناس في أمن وإيمان 7 سنوات حتى يرسل الله عز وجل تلك الريح الطيبة التي تقبض روح كل مؤمن. ثم بعد ذلك لا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق، ولا يقال الله الله فتقوم عليهم الساعة. إذن لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر من في الغالب، هذا في الغالب. ما يتعلق بأنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه هي وقفات كثيرة. من هذه الوقفات كذلك أن ثابت البناني وثابت أحد تلاميذ أنس بن مالك يسأل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: يا أنس، هل مست يدك يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول أنس: نعم. فيأخذ ثابت البناني يد أنس بن مالك ويقبلها ويقول: أقبل يدا مست يد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أهل العلم أن من إكرام العلماء أحيانا تقبيل أيديهم، تقبيل أيديهم، وإن كان البعض يقول يكتفى بتقبيل الرأس، لكن لا مانع من أن تقبل يده بشرط أن لا تبالغ في تقديره حتى تصل إلى المحرم. فبعضهم ربما وصل إلى تقبيل الرجلين، أو بعضهم ربما وصل إلى الركوع والسجود لهذا العالم، وهذا حرام وغلط. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى معاذ بن جبل أو أحد الصحابة عن أن يسجد له أو أن يركع له، وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت من؟ لأمرت الزوجة. أحسنت يا أسامة، لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لكن السجود عبادة لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وقد رأى أنس بن مالك يصلي. وأبو هريرة من هو؟ هو أكثر من روى الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتمثل هذه الأحاديث في واقعه. فرأى أنس بن مالك يصلي ثم يقول: والله ما رأيت أحدا أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة أنس بن مالك. هذه منقبة عظيمة، منقبة عظيمة. ونعرف عظمة هذه المنقبة أن الذي يقولها هو من؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو هريرة رأى عشرات مئات الصحابة يصلون، ولا شك أنهم يصلون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه رأى مواظبة عظيمة من أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ودقة في اقتفاء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهو الذي كان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ما الذي كان يفعله أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى امتدحه أبو هريرة بهذه الصلاة؟ ما رأيت أحدا أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة أنس. هل لأنه ركع فأشبه ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وفقط، أو لأنه كبر ورفع يديه حذو منكبي أو حيال أذنيه فقط؟ تفضل.
كلا يا شيخ خالد، لكن بقلب وإيمان يعني.
نعم أحسنت. إذن الصلاة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتبعه فيها ليست مجرد الحركات، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني صلوا كما رأيتموني أصلي في الركوع والسجود ورفع اليدين ووضع اليدين على الصدر، وقول سبحان ربي العظيم، وقول سبحان ربي الأعلى، وقراءة الفاتحة، والسلام عليكم ورحمة الله، والسلام عليكم ورحمة الله، وقل مثل ذلك في الهدوء في الصلاة، والخضوع في الصلاة، والخشوع في الصلاة. حتى يجد الإنسان تلك اللذة أو بعض اللذة أو أصل اللذة التي كان يجدها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وهو الذي كان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال. إذن هي راحة، مصدر راحة، مصدر أنس، مصدر متعة. ولا شك أن الصلاة هي أعظم مظاهر الإيمان، والله عز وجل سماها إيمانا فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إذن الصلاة يجب أن تؤخذ بهذا المفهوم العظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصلاة كان مع بعض أصحابه في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري وغيره، فدخل رجل فصلى ركعتين استعجل فيهما مطمئن لا في ركوع ولا في سجود، رمقه النبي صلى الله عليه وسلم ببصره، فلما انتهى من صلاته جاء السلام عليك يا رسول الله وعليك السلام ارجع إيش فصلي فإنك لم تصلي. يعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشرع الواضح والوحي من الله عز وجل أن ما فعلته ليس بصلاة. صحيح أنت ركعت ورفعت وقرأت الفاتحة لكنك لم تصلي في شرع الله سبحانه وتعالى. لماذا لم يصلي؟ هو ركع وسجد، لأن لب الصلاة حقيقة الصلاة لم تتحقق فيه. ولذلك ورد في الحديث الصحيح في البخاري وعند النسائي أن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه دخل أحد المساجد فرأى رجلا يصلي وهو مستعجل في صلاته، لم يخشع، لم يخضع، لم يهدأ، لم يطمئن لا في ركوع ولا في سجود، فرمقه حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى انتهى من صلاته ثم ناداه تعال. الآن حذيفة يعمل عملية اعتبار فيتذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى صلاة هذا لا تشبهه، إنما تشبهها في الظاهر فقط، فقال له أنت منذ كم وأنت تصلي على هذه الطريقة؟ فقال أنا أصلي على هذه الطريقة منذ 40 سنة. فقال له حذيفة أنت منذ 40 سنة لم تصلي، أنت منذ 40 سنة لم تصلي، ولو مت لمت على غير الفطرة، لأن ليست هذه هي الصلاة. ثم علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما يجب عليه في الصلاة. ولذلك ورد من أقوال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي عبارة عظيمة تجعل الإنسان يقف عندها وقفة جادة شجاعة، وهذا الذي يجب عليه ويفترض عليه. يقول إن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام وهو ما صلى لله صلاة كاملة. قالوا كيف يا أمير المؤمنين؟ قال يصلي لا يتم الركوع ولا السجود ولا الخشوع ولا الخضوع ولا يطمئن في صلاته. نعم كثير من الناس يصلي من 40 سنة، يعني هذا كدليل على أنه ما وصل إلى حقيقة الصلاة، يصلي من 40 سنة وهو يكذب من 40 سنة، يصلي من 20 سنة وهو يغدر من 20 سنة، يصلي من 10 سنوات وهو يخطئ ويظلم زوجته، أو الزوجة تظلم زوجها أو تظلم تلميذاتها في المدرسة وهي تصلي من 10 سنوات وعشرين سنة. ما يمكن، الله عز وجل ما فرض الصلاة لكي ندخل فيها بأخطاء ونخرج منها بنفس الأخطاء، لا، الصلاة تقابل ربك سبحانه وتعالى، ومقابلتك لربك سبحانه وتعالى يجب أن يكون لها الأثر على واقعك وعلى حياتك. فإذا وجدت أن الصلاة لا تؤثر في واقعك، في حياتك، في أخلاقك، في بيعك، في شرائك، في علاقتك مع زوجتك وأبيك وأمك، إذا وجدت أن الصلاة لا تؤثر في واقعك فاعلم أنك ما تصلي، اعلم أنك ما زلت بعيدا عن حقيقة الصلاة. فيجب عليك أن ترجع مرة ثانية إلى حقيقة الصلاة لتنظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وتمتثل أمر الله عز وجل الذي قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الله عز وجل أقم الصلاة، ما قال صلي. وفي الآية الأخرى في سورة المؤمنون قال الله قد أفلح المؤمنون الذين هم يصلون، لا، قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. اسمحوا لي أن أرتشف شيئا من الماء. بسم الله. أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الذي كان يمتدحه أبو هريرة، رأى مرة من المرات عمر بن عبد العزيز يصلي، فيقول أنس نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما رأيت أحدا أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. يقول فحزرنا له، يعني لعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وارضاه، كم يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وإذا هو يقول في الركوع سبحان ربي العظيم تقريبا 10 مرات، ويقول سبحان ربي الأعلى في السجود تقريبا 10 مرات، ونحن ربما نقول 3 مرات وبنفس واحد وبسرعة ثم نرفع، وأحيانا بعض سبحان ربي العظيم نقولها ونحن رافعون، وبعض سبحان ربي الأعلى نقولها ونحن رافعون كذلك إلى الجلسة بين السجدتين. أحد تلاميذ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه حج معه أو اعتمر معه، فلما لبس أنس بن مالك إحرامه بدأ بالتلبية، لأنه يسن للإنسان إذا لبس إحرامه أن يبدأ بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لا شريك لك، لك والملك لا شريك لك. وهذه تلبية عظيمة فيها توحيد لله عز وجل، وكم من الناس يذهب ليلبي هذه التلبية لبيك لا شريك لك وهو يطوف حول الكعبة ويقول مدد يا رسول الله، وهو قد قال في تلبيته لبيك لا شريك لك، ثم يطلب المدد من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الولي الفلاني، فهذا تناقض. فأنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يلبي، حتى إن الصحابة كانوا يلبون ويستمرون في تلبيتهم ويرفعون أصواتهم حتى إذا وصلوا إلى الحرم وقد بحت أصواتهم. فيقول هذا التلميذ عن أنس، يقول من حين أن بدأ يلبي ما سمعته متكلما إلا بذكر الله عز وجل حتى أحل، حتى انتهى من حجه أو من عمرته. وهذا يدل على تقدير أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه لشعيرة الإحرام، لشعيرة التلبس بالعمرة أو التلبس بالحج. فكم من الناس في الحج يحرم، سواء كان في منى أو في عرفة أو في مزدلفة، في تلك المواطن التي جدير بالإنسان أن يستثمرها بطاعة الله عز وجل، على الله عز وجل أن يستجيب دعواته وأن يغفر ذنوبه. كثير من الناس في الوقت الذي هو محرم تجد يسمع الأغاني، وأنا أعلم عن مجموعة من الشباب بعدما انتهوا من الميقات وذهبوا إلى مكة وهم محرمون، في الطريق بدلا من أن يلبوا شغلوا شريط الأغاني يستمتعون ويستغلون الوقت حتى يصلون إلى مكة، وبعضهم معه ما يسمى بالشيشة أو النرجيلة، وبعضهم يلعبون الورقة والشطرنج، وبعضهم ينظر إلى القنوات الفضائية حتى في وقت الإحرام، ويستمع إلى ما في القنوات الفضائية من الفضائح والأغاني والمجون والرقص وهو في عرفة يطلب من ربه عز وجل أن يغفر له. فهذا يدل على أنهم ما احترموا ولا قدروا هذه الشعيرة، والله عز وجل يقول ومن يعظم إيش شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحدث عنه ثابت إيش البناني، ثابت البناني يقول إن أنس بن مالك كان عنده مزرعة، وكانت سنة قحط وجفاف، فجاء أحد المشرفين على هذه المزرعة أو أحد العمال الذين يعملون في هذه المزرعة إلى أنس وقال له يا أنس إن النبات قد يبس، والسنة سنة قحط وجفاف، فما ينزل علينا المطر، فادعوا الله سبحانه وتعالى. فقام أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وخرج في الصحراء، فدعا الله سبحانه وتعالى دعاء عظيما صادقا، فتفضل الله عز وجل عليه فأنزل المطر. أين الشاهد من هذه القصة؟ أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لهذا الغلام، لهذا العامل، بعدما أمطرت السماء قال له انظر إلى أين وصلت هذه السحابة، فوجد أن السحابة لم تتعد مزرعة أنس بن مالك إلا شيئا يسيرا. وهذا يذكرنا بما حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن ذاك الرجل المؤمن الذي سمع صوتا في السماء يقول، يتحدث مع السحابة يقول أسقي حديقة فلان، ذكر اسمه، يقول هذا الرجل فتبعت السحابة حتى وصلت إلى مكان فأنزلت ما فيها من المطر، فسألت لمن هذه المزرعة، فقالوا إنها لفلان، نفس الاسم الذي سمعه في السماء، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذا من كرامات الله سبحانه وتعالى لبعض أوليائه، ولا شك أن من أجل أولياء الله سبحانه وتعالى هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، ومنهم أنس ابن مالك. حتى إن الذهبي رحمه الله تعالى يقول هذه كرامة بينة ثبتت بإسنادين، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان من ورع أنس بن مالك وهو الضابط الحافظ إذا حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نهاية الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقصد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يقصد يا محمد؟
يخاف الغلط.
أي نعم يخاف الغلط، أحسنت، يخاف أنه غلط مع أنهم كانوا حافظة أثباتا متقنين ومع ذلك يخاف الغلط. فما بالك بمن يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقطعه ويمزقه ولا يحفظه، وكم يرويه بالمعنى وبالمعنى الغلط في أحيين كثيرة، فما بالكم بمن يستهزئ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان إذا مر على الصبيان سلم عليهم، وهذا يدل على ماذا؟
على تواضعه
رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك يدل على شيء آخر، على تواضعه.
إفشاء السلام
يدل على حرصه على إفشاء السلام. جيد عبد الله، الميكروفون.
عطفه على الصغار ورحمته.
أحسنت، عطفه ورحمته بالصغار. تدرون يا أحبابي الآن نتكلم في مجتمعاتنا نحن، يعني هناك من لا يسلم على الصبيان، من لا يسلم عليهم ولا يقبلهم ولا يلتفت إليهم ولا يتلطف معهم. ويحصل أحيانا هذا في المجالس، يمر رجل كبير فيبدأ يسلم على الرجال الكبار، فإذا مر على الطفل ببراءته يرفع يده يريد أن يسلم، فإذا بالرجل يقفزه إلى ما بعده، يعني كأنه لم يأبه بهذا الطفل الصغير، حتى إن هذا الطفل الصغير لا يجد أثر يعني عدم السلام عليه في نفسه بشكل عظيم وعميق. فأنس بن مالك ما كان يفعل هذا الفعل، كان إذا رأى الصغار ذهب إليهم وسلم عليهم. ويقول أنس بن مالك يدلل على هذا الفعل، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا إذا مر على الصبيان سلم عليهم. بل أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يحمل بعض الصبيان معه، بل ورد في بعض الأحاديث أنه كان يدلع لسانه إلى بعض الصبيان هكذا يضحكه، حتى أن بعض الصبيان الآن لو تفعل معه، خاصة الصبيان الصغار تفعل معه هذا الفعل، يبتسم له ويبحث عن هذا، يعني يحاول أن يقبض هذا اللسان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما شفيقا بهؤلاء الصبيان. يؤتى بالصبي الصغير فيضعه النبي صلى الله عليه وسلم على حجره، فيبول الصبي الصغير على حجره، فيهتم أبوى هذا الطفل الصغير يبول على حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل يسر وسهولة يقول أحضروا لي شيئا من الماء، ثم يريقه على لباسه صلى الله عليه وسلم، انتهت القضية. ثابت البناني كان إذا مر على الصبيان يسلم عليهم ويقول ماذا يقول؟ هكذا كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تلميذ ثابت البناني كان إذا مر على الصبيان يسلم عليهم ويقول هكذا كان شيخنا ثابت البناني. فكل واحد يحدث بنفس الفعل. هذا ماذا يسمى في علم الحديث وعلم المصطلح؟ من يعرف منكم أعطيه جائزة. ماذا يسمى؟ من يعرف منكم سأعطيه جائزة. كل واحد يخبر. أقرب لكم، أحيانا يكون الراوي اسمه محمد يقول حدثني شيخي محمد، والشيخ يقول حدثني شيخي محمد، كلهم اسمهم محمد، فماذا يسمى هذا؟ أنا أسامة
الرواية والسند
لا، اسم هذا النوع من الرواية يسمى على كل حال المسلسل. أحيانا المسلسل بالأسماء، كل الرواة اسمهم محمد. أحيانا المسلسل بالبلد، كل الرواة شاميون أو مكيون أو مدنيون. أحيانا المسلسل يكون بالفعل، مثل إيش؟ مثل هذا الحديث الذي رويته لكم. إذن يسمى الحديث المسلسل. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه ابتلي بلاء عظيما من الحجاج بن يوسف الثقفي الذي حكم العراق فترة من الزمن، واشتهر عن الحجاج أنه كان ظالما، وكان ظلمه، وهذا أشنع ظلمه، ظلمه للصحابة وعدم احترامه وتقديره للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وحسنات الحجاج لا تقارن بسيئات الحجاج، فيقال إنه قتل سعيد بن جبير، بل قتل سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويقال إنه كان سببا رئيسا في قتل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وها هو مع أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتكلم معه بالكلام القبيح وكأنه ليس صحابيا جليلا عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أنس بن مالك اشتكاه إلى عبد الملك بن مروان، فأرسل رسالة قوية يشتكي فيها الحجاج ويقول: لقد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، والله لو أن اليهود والنصارى أدركوا رجلا خدم نبيهم لأكرموه، وأنا خدمت نبيكم، فكيف لا تكرمونني وترسل لي هذا الحجاج يخطئ علي ويتكلم علي بالكلام الشديد والقبيح؟ فتأثر عبد الملك بن مروان بهذا الكلام وأرسل رسالة توبيخية شديدة تطلب من الحجاج أن يعتذر من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا يجب أن يقدر العلماء، هكذا يجب أن يقدر العلماء وأهل الخير وأهل البذل والعطاء. والله سبحانه وتعالى قرر أن أهل البذل والعطاء يجب أن يقدروا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: كبر كبر، وقال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. والكبير إما كبير في سنه، وإما كبير من خلال ولايته وسلطته وجاهه، أو كبير في علمه، وهذا أعظم من يجب أن يقدر. لكن الله المستعان، الله المستعان، في كثير من الدول الإسلامية أصبح أهل العلم لا يقدرون، بل أحيانا موطن أهل العلم بدلا من أن يكون في المنصة العليا أصبحوا أحيانا في
السجون،
في السجون والمعتقلات. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا عظيما عن الله عز وجل في الحديث القدسي، قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فيا ويل من عادى العلماء والأولياء الصالحين الصادقين. هذه وقفة جميلة يرويها لنا ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه لازم، كما يقول أهل السيرة وأهل التاريخ، لازم أنس بن مالك 40 سنة، 40 سنة أخذ منه كل ما عنده من العلم والعمل. وهذه مسألة مهمة، فهم ما كانوا يأخذون المعلومات مجردة، كانوا يأخذون السمت والوقار والخشوع والرحمة والعمل والعلم كذلك. فكان بعض السلف يذهبون إلى العلماء ليأخذوا من أدبهم قبل أن يأخذوا من علمهم ومن معرفتهم. فيقول أنس، يقول ثابت البناني رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إني قد صحبت جريرا. وجرير من هو؟
إمام.
ها؟ من جرير؟ أحد الصحابة، جرير بن عبد الله البجلي، يختلف عن جرير الشاعر. جرير بن عبد الله البجلي هذا الصحابي الذي كان يقول: والله ما منعني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت وما رآني إلا تبسم. فيقول أنس: صحبت جريرا فكان يخدمني. جرير يخدم أنس بن مالك وهما صحابة. ويقول جرير: إني رأيت الأنصار هكذا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم، وإني أخدمهم من أجل خدمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظروا إلى هذه النفوس الشفافة، هذه النفوس الراقية. فهو يخدم أنس لماذا؟ لأنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. يقول حميد، هذا أحد تلاميذ أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إن أنسا ليقول: لا يجتمع، عفوا، يقول أنس مرة ثانية، يقول: يقولون إنه لا يجتمع حب علي وحب عثمان رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين في قلب إنسان مؤمن، ووالله إنه قد اجتمع في قلوبنا حب علي وحب عثمان وحب بقية الصحابة. فهو يرد على أولئك الذين خرجوا عن المنهج الحقيقي الإسلامي، وجعلوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كلهم كفار باستثناء 5، وكلهم منافقين ومعاندين ومرتدين باستثناء 5 أو 3 من الصحابة، وأنه لا يجوز لنا أن نجمع بين محبة علي وبين محبة عثمان، ولا بين محبة علي ومحبة أبي بكر، ولا بين محبة علي ومحبة عمر بن الخطاب. أنا ما أدري كيف يفكر هؤلاء. وهؤلاء لو قابلوا الحضارات الأخرى وأخذوا يدعون إلى دينهم وإلى منهجهم وسئلوا عن سلفهم: من سلفكم؟ فهل سيقولون سلفنا الصحابة لعنهم الله، أو سلفنا الصحابة الكفار، أو سلفنا الصحابة المنافقون؟ كيف سيتحدثون مع هؤلاء الناس؟ يعني صدر الإسلام الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الأجدر والأولى، بل هو الذي حصل أنهم هم أشرف المجتمعات على الإطلاق كمجتمع متكامل، لكن هي نزغة نفاق، هي نزغة نفاق. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب الأنصار آية الإيمان، وبغض الأنصار آية النفاق. إي والله، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أبغض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومنهم الأنصار، ومنهم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهذه علامة على نفاقه حتى وإن لم نختبره، لأنه وحي من النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه تعب في آخر حياته ولم يستطع الصوم، فكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يطعم عن كل يوم مسكينا. لكن كيف كان إطعامه؟ كان أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجمع 30 مسكينا فيطعمهم على مائدة واحدة عن جميع الأيام التي لم يستطع أن يصومها. ثم بعد ذلك نأخذ بعض الأحاديث التي رواها الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه من طريق أنس بن مالك. من هذه الأحاديث أن أنس بن مالك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أشراط الساعة، ثم ذكر 4 أشراط. إيش معنى أشراط؟ علامات، أحسنت. فقد جاء الآية أشراطها. إذن الأشراط جمع شرط، والشرط بمعنى العلامة. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، أن يرفع العلم ويثبت الجهل. العلم بمن؟ العلم بالله عز وجل، العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، العلم بأحكام الدين، هذا هو أجل العلم وأسمى العلم. وأن يثبت الجهل، يثبت الجهل بهذه الأشياء، حتى وإن كان الناس يعرفون في الجغرافيا والفيزياء والكيمياء، لكنهم ما يعرفون شيئا عن دين الله سبحانه وتعالى، فهذا هو أعظم الجهل. وكما أن هناك في العالم الإسلامي أمية في القراءة والكتابة، فهناك أميات في العقيدة والتوحيد والفقه والدين. فكم من الناس ربما عنده المستويات العليا في الدراسات، لكنه لو سألته عن معنى لا إله إلا الله، وما الذي تقتضيه لا إله إلا الله، وما شروط لا إله إلا الله، لما عرف. ولو سألته عن أبسط أحكام الدين في الصلاة أو في الزكاة أو في الحج، لما عرف. لكن لو سألته عن الصناعات أو عن بعض الأجهزة التي يعمل من خلالها، لا لا لأبان لك عن إدراك عظيم وعميق فيها. إذا من أشراط الساعة أن يرفع العلم، وأن يثبت الجهل، ويشرب الخمر، ويشرب الخمر. طيب أنا أسألكم سؤالا، هل كان الخمر يشرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تقولون؟
نعم، كان يشرب،
كان يشرب، لكنه لم يكن متفشيا، لم يكن متفشيا. يعني المقصود من هذه الأشراط أن يكون ظاهرة عامة. بل الآن يا أحبابي، ليس الخمر يشرب فقط، بل الخمر يباع رسميا في البلاد الإسلامية. ولذلك إذا دخلت الآن بعض مطارات الدول الإسلامية، فضلا عن أمريكا، أوروبا، عن الصين، عن اليابان، هذه دول لها ميزانها ولها شرعتها، لكن نتكلم عن الدول الإسلامية التي ترتضي الإسلام منهجا، وترتضي الله سبحانه وتعالى ربا لها، وترتضي النبي صلى الله عليه وسلم رسولا لها. أول ما تدخل في المطارات، أكبر سوق يواجهك فيما يسمى بالسوق الحرة هو سوق إيش؟ الخمر. هو سوق الخمر، يعني مقنن منظم، له نظامه في تنظيم البلد. فيا الله، كيف سيفلح قوم يأذنون بشرب الخمر وينظمون للخمر؟ بل قل مثل ذلك في الشرط الرابع من أشراط الساعة: يرفع العلم، يثبت الجهل، يشرب الخمر، كذلك يظهر الزنا. يظهر الزنا. الزنا كان يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يحصل، فبعض الصحابة زنى وتاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة عظيمة، امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال توبته. لكن الآن أصبح الزنا منظما في البلاد الإسلامية. يحدثني أحد الشباب في الزمن السابق أنه سافر إلى بعض الدول الإسلامية التي احتضنت الخلافة الإسلامية تقريبا 7 قرون، وأنه أخذ امرأة ليزني بها والعياذ بالله، ثم جاءتهم الشرطة أو ما يسمى بالبوليس الأخلاقي أو البوليس الآداب، فأخذ هذه المرأة، فأنا أسأله بكل براءة لماذا أخذها؟ لأنها زانية؟ قالوا لا، أخذها لأنها تزني قبل السن الرسمي. إذن هناك إيش؟ سن رسمي للزنا، فإذا زنيتي وأنت عمرك 14 سنة لا، 15 سنة لا مانع. بل بعض الدول الإسلامية ويعلنونها صراحة ويدافعون عن هذه القضية، يقولون إن جزءا كبيرا من رأس المال، جزءا كبيرا من اقتصاد وانتعاش هذا الاقتصاد في بلدنا قائم على السياحة، والمراد بالسياحة عندهم شيئان: شرب الخمر والزنا. فالبلد الذي فيه زنا لا شك فيه شرب للخمر، والبلد الذي يؤذن في شرب الخمر لا شك فيه الزنا، وما يكون حول شرب الخمر والزنا والعياذ بالله، والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ أخياتنا ويحفظ فتيات المسلمين من هذه الصيحة العظيمة التي تدعو إلى الفساد وإلى الزنا وإلى ارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى. لعلي أختم بحديث جميل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة جمعة، وكان الذي يخطب هو النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك. يقول: وفي أثناء الخطبة، وكانت السنة سنة قحط وجفاف، ما في مطر ولا في زرع، يقول: فجاء أعرابي فشق الصفوف حتى وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد، أو قال: يا رسول الله، ادعوا الله لنا، فإن العيال، فادعوا الله لنا، فقد هلكت الأموال وجاع العيال. يقول أنس بن مالك: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، ما غضب على هذا الرجل وقال: أنت كيف تقول لي يا محمد وأنا رئيس الدولة الإسلامية؟ أنت رئيس الدولة الإسلامية لكنك محمد في الأخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف حقيقة نفسه، وكان متواضعا مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإن كان يجب على الإنسان ألا ينادي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما ذكره الله عز وجل فيه، وهذا من احترام وتقدير النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يغضب. يا محمد ادعو الله لنا، فقد هلكت الأموال وجاع العيال، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. يقول أنس بن مالك: والله ما في السماء من قزعة سحاب، ما في سحاب أبدا. يقول: وما إن رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى تكاثفت السحاب كأمثال الجبال. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ووالله ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره إلا والماء يتقاطر من لحيته. دعوة صادقة، استجابة مباشرة من الله سبحانه وتعالى. فاستمر هذا الخير 6 أيام حتى كل من جاء من خارج المنطقة يتحدث بهذا الخير. يقول: حتى جاءت الجمعة الثانية فجاء نفس الرجل. ماذا ستقول يا محمد؟ لأننا في الختام. نعم قل.
شق الصفوف زي
شق الصفوف نفس الرجل، وقال: يا رسول الله إيش
هلكت
الأموال بسبب الآن إيش
المطر الكثير،
بسبب كثرة الأمطار، وانقطعت السبل بسبب كثرة الأمطار، فادعوا الله عز وجل لنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويدعو ويشير، يقول: اللهم حولينا ولا علينا، اللهم حولينا ولا علينا. وهذا من تأدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه سبحانه وتعالى. هذه شذرات من حياة أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. أشكركم كثيرا على حسن استماعكم وجميل إنصاتكم، وإلى لقاء آخر وحلقة جديدة من برنامجنا حياة الصالحين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته. خير القرون تفتحت أزهاره.